ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. المراد من قوله هذا القول هو ما ذكره في الفقرة المتقدمة، وهي أن الظاهر غير مراد. وتكلمنا وقلنا أن هذه الكلمة تشتمل على الحق والباطل، فالأولى عدم ذكرها، وإذا ذكرت فلا بد من بيان المعنى المراد من ذلك. يقول: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله عز وجل فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم، ما المقصود بالقوم؟ السلف. أن القوم كانوا مصرحين بأن الله عز وجل فوق العرش حقيقة. ما المراد بقوله حقيقة؟ أي بذاته سبحانه وتعالى، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وهذا من أجمع ما قيل في مبحث الأسماء والصفات، قول الإمام نعيم بن حماد الخزاعي، يقول: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. يعني بناء على ذلك، من ظن أن فيما ثبت لله عز وجل من صفات تشبيه فقد أخطأ في الفهم، لقوله عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا في الصفات مشبها كذبا منهم وافتراءا، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة ابن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. كما تعلمون إخواني، المعتقد الذي عليه جميع الشرائع أن من انتقص في حق نبي من الأنبياء فهو كافر خارج عن ملته، ومن اتهم نبيا بشيء من النقائص أو طعن في نبي من الأنبياء لا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة. وهذا الأمر أعني حرمة الأنبياء معلومة من دين الله بالاضطرار، فلا عذر بالجهل لمن قال يجهل، وهذا أمر لا بد منه حتى يقفل هذا الباب وتصان حرمة الأنبياء. يقول: وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق ابن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغصرا إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم طارة مجنونا وطارة شاعرا وطارة كاهنا وطارة مفتريا. هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعبر عن واقع الذي حدث بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، لما أصر أهل السنة بتوفيق الله عز وجل لهم على الثبات على ما هم عليه في المعتقد، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان أو في باب القضاء والقدر أو في باب معتقد الصحابة، ما خرموا عن الحق وما خالفوا دليلا قط. فقام أهل البدعة لما ضاق عطنهم، وعطنهم دائما ضيقة، ولما استشر الحقد في قلوبهم بدأوا يلقبون أهل السنة بألقاب هم منها براء، كما يحدث الآن من أهل البدعة والضلالة يسمون أهل السنة والجماعة بأنهم تكفيريين أو أنهم مداخل إلى غير ذلك. وهذا كله أخي المسلم لا يفت من عضدك ولا يجعلك ترجع على ما أنت عليه. وتخيل قول القائل: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وتأمل قول القائل: هل يضر السحاب نبح الكلاب؟ كل من وصف أهل السنة بنقيصة فهو أولى بها، وكل من طعن في أمة السنة بشيء فهو أولى به مطعونا فيه. أما أهل السنة والجماعة فبرأهم الله عز وجل من كل نقيصة، وحفظهم ربنا عز وجل لما حفظوا شريعته سبحانه وتعالى. الشرح قولهم حشوية يعني حشو الوجود ما له قيمة، ما لهم قيمة. قولهم نوابت يعني الأشياء التي تنبت ما لها قيمة، كلها ألفاظ تعني أنهم ليسوا شيء، ألفاظ اخترعها أعداء السنة في وصف أهل الحق لتنفير الناس منهم. لذلك تلاحظ في هذه الألفاظ التي أطلقها أهل البدعة والضلالة على أهل السنة والجماعة، ما رأينا أحدا من أئمة السلف ومن أئمة أهل السنة كلف نفسه ورد على هؤلاء، يعني ما قال له: لما رميتني بالتشبيه وأنا ما شبهت، ولكن كانوا يصدعون بالحق ويقررون معتقد أهل السنة والجماعة من الصحابة الأطهار في الصفات ولا ينشغلون بهؤلاء. هذا الذي نريده منكم إخواني، انشغل في طلب العلم ولا تلقي بالا على هؤلاء الأنجاس، هؤلاء الشراذم، هؤلاء الأخباث، أصحاب القلوب المريضة والمعتقد الفاسد من حزب النور والإخوان وغيرهم، لا تلقي لهم بالا ولا تعقب لهم على كلام أو من غيرهم ممن بدأوا يطعنون في ثوابت الشريعة، ولكن اجعل طريقك واضحا وهو الالتزام بالمنهج والجد والاجتهاد في طلب العلم النافع. أما أنك تنشغل بهم وترد عليهم وتنفي عن نفسك التهم التي ألصقوها بك كذبا وزورا وبهتانا، هذا هو غاية المنى عنده أن تنشغل بذلك، وتتعطل عن طلب العلم ويوغر صدرك بمثل هذه الأمور. فالحذر الحذر الحذر من سلوك هذا المنهج. يقول شيخ الإسلام: قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيرة، الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنة أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منه، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عنادوا فيها وهو الغالب. دائما نكرر ونقول: انظر إلى أصول أهل البدعة لتقرير بدعه، فقالوا: يجب علينا أن نتولى علي بن أبي طالب، وهذا لا ينازع فيه. من الذي ينازع في ولاية علي رضي الله عنه وأنه خليفة من الخلفاء وصحبي جليل ومن العشرة؟ ولكن هؤلاء الخبثاء أضافوا إلى هذا قالوا: ولا تتم ولاية علي إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، هكذا قالوا. يبقى أتى بأصل باطل وبنى عليه أمور معينة، فقالوا: ومن لم يبغض أبا بكر وعمر فلم يتولى علي، ومن لم يتولى علي فقد كفر، هكذا قالوا. ولكن الأصول التي وضعوها أصول باطلة، فتنبه لذلك. يقول: وكقول القدري: من اعتقد أن الله عز وجل أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. طيب، دائما بنقول إن لازم القول إن صح أن يكون لازما وعرض على قائله وأقر بأنه لازم يلزمه، مضبوط؟ لازم القول إن صح أن يكون لازما، ده أعني بلازم القول هنا أي قول غير قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه واعترف بلازمه أصبح يلزم بلازم كلامه. ولكن تعالى، من الذي قال لك من أهل السنة أنه يلتزم بأن الله عز وجل لما أعلمنا أنه خلق أفعال كل العباد خيرها وشرها أنه يلزم من ذلك أن العباد مجبورين؟ من الذي أقر بهذا حتى تجعله أصلا وتبني عليه باطلك؟ اللازم لابد إن صح، ده إن صح أن يكون لازم، لابد أن يعرض على قائله ويقر به. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. نفس الكلام، من الذي قال لك من أهل السنة أن هذا لازم وأنه التزم به؟ نقول: أن الله عز وجل فوق عرشه بذاته على القاعدة الكلية ليس كمثله شيء. وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الشرح هذا الكلام من أوله إلى هذا الموطن يبحث في مسألة واحدة واستطرد الكلام عليه، وهي ظن المتأخرين أن السلف والخلف اتفقوا على أن آيات الصفات وأحاديث الصفات أو الصفات الخبرية التي جاءت في الكتاب والسنة أنه لا يراد بها ظاهره، وقد يعلم المراد وقد لا يعلم. ظنوا أن الجميع اتفق على أن إرادة ظاهرها ممتنع، ثم هل المعنى معروف أو غير معروف؟ على قولين، وكلا هذين القولين عندهم لا يخرج عن اتفاق الخلف مع السلف، ولهذا يقولون التأويل متفق عليه. فالسلف لما لم يثبتوا ظاهر المعنى، وإنما قالوا لا نثبت الألفاظ نجريها على ظواهرها ولا نثبت معانيها، فإن هذا مصير منهم إلى تأويل ولكن إلى غير معنى محدد، وبالتالي فإن زعمهم هذا يؤول إلى تصحيح التأويل بالاتفاق. وسواء كان التأويل إلى معنى كقول المؤولة مثلا الرحمة إرادة النعمة، أو أن الغضب إرادة الانتقام وأشبه ذلك، أو أن التأويل إلى غير معنى كقول من يقول نثبت الرحمة ولا ندري معناها الذي هو قول مفوضة المعنى. ولهذا جعل الأشاعرة القولين حقا، فجعلوا المفوض للمعنى أو المؤول إلى غير معنى أن هذا المنهج صحيح، وأنه قول السلف وقول الخلف. أو المؤول إلى معنى دل عليه العقل أن هذا أيضا قول صحيح، ونظمه في عقائدهم كقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، يعني أوله على معنى معروف، أو فوض المعنى إلى الله، يعني لا تؤمن بظاهر ما دل عليه اللفظ. ولهذا يزعمون أن مذهب السلف هو إثبات الصفات لا على معنى، وإثبات الأسماء لا على معنى، كما قال ابن العربي مثلا في موضع من كلامه في عارضة الأحوذي، فإن قلت فما معنى الاستواء قلنا لك الاستواء يرد في لغة العرب على 15 معنى وذكرها، ثم قال ولا نعلم المراد من هذه المعاني في قوله الرحمن على العرش استوى. لا كرامة لأحد خالف شرع الله إلا أن يلتمس له العذر ما أمكن، فكل من حاد عن منهج السلف قيد أنملة في أي مسألة يرد عليه قوله، فإن كان من أهل الاجتهاد واجتهد وأخطأ فله أجر ولا يتابع على قوله، أما إن كان مقلدا لغيره متبعا لهواه فهذا لا كرامة له ولا نعمى عين، يبدع ولا يلتفت إلى قوله ولا يسمع لكلامه. يقول وهذا كذب على اللغة، فإن الاستواء في لغة العرب معروف المعنى ومعناه واحد وهو العلو والارتفاع، هذا هو معنى الاستواء. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ولما بلغ أشده واستوى كل ما واردها على ذلك. فهذا الأصل الذي أصلوه وهو أن التأويل متفق عليه بين السلف والخلف جعلهم يذمون كل مخالف لهم، فالذين يثبتون الصفات عندهم مشبهة سواء كانوا يثبتون بعض الصفات أو يثبتون كل الصفات، فعند المعتزلة الأشاعرة مشبهة، وعند الأشاعرة أهل السنة مشبهة، وعند الجميع أهل الحديث والأثر أهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية ونوابت إلى غير ذلك من الألفاظ التي يشنعون بها. ومسألة التشنيع على أهل الحق بالألفاظ البذيئة هذه كانت من العلامات الفارقة، لذلك من صنف من أهل السنة في التوحيد أو السنة يذكر مسألة الألفاظ عند ذكر الافتراق، يقول وعلامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة والأثر بالحشوية أو النوابت، فإذا رأيت من يطعن على أهل الحديث والأثر في شيء من هذه الألفاظ أو بأمثالها فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، لأن المسألة قديمة في التشنيع على طريقتهم بألفاظ مختلفة، مثل ما سموهم في هذا العصر الوهابية وما قبله حتى ينفروا الناس منهم، وهي ألفاظ يتداولها المتأخر عن السالف بالتشنيع وبالصد عن ذكر الله وعن السنة. فالمقصود أن العبرة اتباع الكتاب والسنة، وأن السلف متفقون على إمرار هذه الآيات والأحاديث على ظاهرها، ومعنى ذلك إثباتها على ما دلت عليه من اللغة، وأنهم مانعون للتأويل وليسوا قائلين به. وأن الخلف الذين زعموا أن السلف أولوا إلى غير معنى أي فوضوا أن هذا باطل، وأن طريقة الخلف مخالفة لطريقة السلف جملة وتفصيلا. فشيخ الإسلام يدور حول هذا المبحث، لأن طائفة من المبتدعة حسنوا بدعتهم بالتأويل بحكايتهم اتفاق السلف على التفويض، والتفويض عندهم ضرب من التأويل. قال رحمه الله وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه صفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وفي كلام فجسم مركب أو جوهر فرد، وهذا الكلام يتردد كثيرا في كتب القوم، وفي كلام شيخ الإسلام أيضا يورد مقالتين، هذا مبني على فهم ثلاثة أشياء. الأول الأجسام ونوع الأجسام، الثاني معنى العرض ونوع الأعراض، الثالث معنى التركيب. هذه المقدمات الثلاث مهمة أن تفهمها حتى تفهم مثل هذا الكلام وأشبهه مما يرد في شرح الطحاوية وكتب شيخ الإسلام. فالمقدمة الأولى، الجسم نظروا إليه نظرا فلسفيا كنظر اليونانيين وأشباههم، فقالوا الأجسام مركبة من أجزاء صغيرة متناهية في الصغر، وهي الجوهر الفرد الذي يسمى الجزيئات التي لا تقبل الانقسام. فكل جسم عندهم مركب من جواهر فردة، جوهر يعني لا يقبل الانقسام، الآن يسمونه الذرة أو يسمونه الخلية إلى آخره، يعني جزء صغير لا يقبل القسمة. نفرض أن عندك شيء واحد قسمته إلى 100 جزء، وهذا الجزء الواحد من الماء لا يمكن قسمته، فهذا الذي يسمى جوهر فردا، جوهر باعتبار أنه الأصل الذي لا يقبل القسمة، وفرد يعني أنه ليس مقابل للإثنانية. فالأجسام عندهم مكونة من الأجزاء الصغيرة إلى آخره. وأهل السنة فيما حكى عنهم شيخ الإسلام في كتابه الصفدية وفي النبوات وفي غير ذلك، يقولون إن الأجسام قد تتركب من جواهر فردة وقد تتركب من جواهر مركبة، يعني أن الجسم قد يؤول إلى جزء واحد لا يقبل الانفصال، وقد يؤول بتقسيمه إلى أكثر من جزء، اثنان ثلاثة مرتبطة منفصلة نظريا، لكنها من جهة الواقع غير قابلة للانفصال. فإذا قول من قال إن الأجسام مبنية على ذرات منقسمة وأن كل جسم يؤول إلى خلية واحدة يتصور أن تكون موجودة دون غيرها، هذا ليس من أقوال أهل السنة، بل يقولون قد يكون ذلك في بعض الأجسام، وفي بعض الأجسام لا يمكن أن تكون مثل جواهر فردة، بل لابد أن تكون جواهر مركبة، يعني يؤول التقسيم إلى حقيقة تقبل الانقسام نظريا لكنها واقعية لا تقبل الانقسام. وقد أيد العلم الحديث قول أهل السنة في ذلك، لأن البحوث المعاصرة الفيزيائية وغيرها تؤيد ذلك، حتى في جسم الإنسان وفي الخلايا والمواد المختلفة التي لا محل لبيانه. طبعا كما تعلمون إن وحدة البناء في الجمادات غير وحدة البناء في الأحياء، والحياة توصف بها الكائنات من وجهين، يعني الشيء يوصف بالحياة من وجهين، إما أنه ينمو وإما أنه يتنفس. إن كان لا ينمو ولا يتنفس فهو من الجمادات. واضح المعلومة ديت؟ يعني يوصف النبات بأنه حي، لما؟ لأنه ينمو. ويوصف بهيمة الأنعام بأنها حية لأنها تتنفس وإن كانت تنمو. ولكن العلماء وضعوا للحياة ضابطين، ضابط النمو وضابط الايه؟ التنفس. فكل ما ينمو فهو حي، وكل ما يتنفس فهو ايه؟ حي. عدا النمو والتنفس يسمى جمادات. فالعلماء بالاستقراء وجدوا ان وحدة البناء في الجمادات غير وحدة البناء في الاحياء، فاصطلحوا على تسمية وحدة البناء في الجمادات بالجزيء. ماذا؟ الجزيء، وهو الذي يتكرر ويكون المادة. وقالوا إن هذه الجزيئات تتكون من ذرات متناهية في الصغر، وباستمرار البحث وجدوا أن الذرات تتكون من ثلاثة أشياء، ما يسمى بالإلكترونات، وما يسمى بالبروتونات، وما يسمى بالنيوترونات. هكذا قالوا، وبدأوا كل خبالة كل تخيل، وبدأوا يتخيلون شكلا للذرة، قالوا بها النواة، فيها النيوترونات وهي المتعادلة، بعد ذلك البروتونات وهي الموجبة، حولها الإلكترونات وهي السالبة. هكذا أيضا قالوا، تخيل، هذا تخيل. بعد ذلك ذهبوا إلى الكائنات الحية فوجدوا واصطلحوا على أن وحدة البناء في الكائنات الحية سموها الخلية، وهي تعادل الجزيء في الجمادات. وقالوا إن الخلية فيها نواة، فيها ما يسمى بالسيتوبلازم والبروتوبلازم، وأيضا يوجد حولها مادة هلامية تحمل هذه الأشياء. قالوا إن الخلايا مع بعضها تكون النسيج، والنسيج بعضه مع بعض يكون العضو، والعضو مع العضو يكون الجهاز، والجهاز يكون الجسم. واضح المعلومات ديت؟ يعني مثلا في جسم الإنسان مثلا الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي عند علماء الطب هو الذي يناظر الجوف عند علماء الشريعة. قالوا الجهاز الهضمي هذا يتكون من أعضاء، من المعدة والبنكرياس والإثنى عشر والمريء والأسنان واللسان ولسان المزمار إلى غير ذلك، دي كلها أعضاء. هذه الأعضاء تتكون من أنسجة، نسيج اللي انت بتراه، هذا النسيج يتكون من خلايا، فأصبح هذه لها وحدة بناء وهذه لها وحدة بناء. هذا ليس في كل الأجسام كما قال أهل السنة والجماعة، ممكن الجسم يتكون من جواهر فرد وممكن لا يتكون، وهذا الكلام كله إخواني في ليس في الواقع، لأن لا يوجد جسم كان خلايا وبعد ذلك التحم مع بعض. بل إذا نظرت إلى تكوين الإنسان، بدايته اللي هي الحيوان المنوي مع بويضة المرأة، الحيوان المنوي نفس الكلام، مكون من خلايا التي أدت إلى أنسجة وجعلت الحيوان المنوي اللي هو بيرسم بعد أن وضعوه تحت الأجهزة المكبرة. يبقى مسألة إن إحنا بنقول خلايا وحدة بناء منفردة في الواقع كان مش موجود إلا في الأذهان فقط، لذلك أن هم لما بيبحثوا الخلية فيها صعوبة جدا حتى يضعوها تحت الأجهزة المكبرة ويروا ما فيه. طيب، يقول فعندهم الأجسام هذه صفة جسمية، وهي تركبها من الجواهر الفردة، ولها صفة معنوية عرضية، وهي حلول الأعراض بها أو قبولها للعرض. طيب، المقدمة الثانية، الأعراض وهي وصف يعرض بالجسم ويزول، مثل أن يكون مرتفعا أو يكون له طول أو عرض أو عمق أو حرارة أو رطوبة أو برودة، أو يكون له صفة أخرى من الصفات المعنوية مثل أن يكون عنده قدرة السمع إلى آخره. هذه كلها أعراض تعرض للجسم وتزول عنه، فهو يعرض له أن يكون طويلا ثم يزول ذلك عنه، يعرض له أن يكون حارا ثم يزول ذلك عنه، يعرض له أن يكون سامعا ثم يزول ذلك عنه. وهذه الصفات العرضية راجعة إلى الجسم لا إلى الأجزاء التي تركب منها الجسم. مفهومة ديت؟ يعني مش هنقول خلية طويلة وخلية قصيرة، واخد بالك، أو خلية حارة وخلية باردة. يبقى هذه الأعراض خاصة بالأجسام ككل، ولذلك صار عندهم إثبات الصفات إثبات للأعراض في الأجسام، ومعنى ذلك إثبات للجوهر الفرد، ومعنى ذلك إثبات للتركيب. هذا الكلام كله عند البشر، أما عند المولى عز وجل فالأمر يختلف تماما، ليس كمثله شيء. فآل بهم القول بالمسألة الثالثة، وهي أن القول بإثبات الصفات هو إثبات للأعراض في الأجسام، ومعنى ذلك إثبات أن الله جسم ومركب، تعالى الله عن ذلك، لأن العرض لا يحل إلا بجسم، لا يمكن أن تجد ارتفاعا بلا مرتفع أي بلا جسم، ولا يمكن أن تجد عمقا أو طولا أو عرضا بغير جسم، يعني شيء يقال له طوله كذا أو عرضه كذا، فعندهم الصفة لابد لها من موصوف، وكذلك الصفات المعنوية مثل العلم والقدرة إلى آخره كلها لابد لها من موصوف. والمقصود من ذلك أن تنتبه إلى أن هذا البحث بحث كلامي سيء، ولكن لابد من فهمه لفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام القوم. لذلك ذكرت لكم مرة قبل ذلك، قلت لكم من أعظم البلايا التي حلت بالأمة دخول علم الكلام، كل هذا الكلام كنا في غنية عنهم إذا يعني قدر ربنا عز وجل، ولكن خلاص يعني قدر الله ما شاء فعل. تجد أن العقيدة قبل سنة 224 قبل أن يأمر المأمون يعني عفى الله عنا وعنه بدخول كتب الفلاسفة كلمة ورد غطاء، أيضحك ربنا؟ نعم، لن نعدم من رب يضحك الخير، وانتهى الأمر على ذلك. ينزل ربنا؟ نعم ينزل، أتربص بوقت النزول؟ لا، أدعو الله عز وجل، وانتهى الأمر على ذلك. ولكن ابتليت الأمة بهذه البلية العظمى التي أدت إلى اضطراب كثير في معتقد الأمة وفي معتقد أفراده. المقدمة الثالثة، التركيب، فالجسم عندهم مركب من جواهره الفردة أو من أعراض حلت فيه، ومعنى كونه مركبا أن توجد الصفات أو الخصائص الجسمية فيه على وجه الانفصال، لهذا منعوا كل الصفات على هذا الأساس. ولهذا قدموا بهذه المقدمة، ولماذا قدموا بهذه المقدمة؟ سبق أن بينا أصل هذا الكلام، وإنهم لم يثبتوا وجود الله إلا عن طريق إثبات الأجسام أو الجواهر الفردة وحلول العرض في الجسم. فقالوا وجود العرض الذي لا يقوم بنفسه، إيه معنى العرض؟ الصفة، سواء كان الصفة حسية أو معنوية، لا تقوم إلا بإيه؟ بموصوف. فلا علم إلا من عالم، صح؟ ولا قدرة إلا من مقتدر أو قادر، ولا كلام إلا من متكلم، وهكذا. يقول: فقال وجود العرض الذي لا يقوم بنفسه بالشيء يدل على أن هذا الشيء مفعول به، وهذا من خصائص الأجسام، ومعناه أن هناك فاعلا إلى آخر السلسلة التي سبق تفسير الكلام عليه. إذا حصل هذا فنرجع إلى نتيجة هذا كله، أن إثبات صفة العلم والقدرة عندهم معناه إثبات لصفات الله عز وجل، وهذه الصفات تعرض وتزول، يعني العلم والقدرة باعتبار المعين. علم هذا الشيء فلما انقضى المعلوم انتهى تعلق العلم به، فصار من جهة الأجزاء عارضا ثم زال فصار عرضا. فإذا العرض لا يمكن أن يقوم بنفسه كما يقوم الجسم، والجسم لا يقوم إلا بجواهر فردة. فرجع الأمر إلى إثبات الصفات، يستلزم التعدد، يستلزم عندهم التركيب، يستلزم الجسمية. ولهذا قالوا عن كل مثبت للصفات أنه مجسم على حسب اعتقادهم، وأن نفي التجسيم عن نفسه فكل معتزلي وجهمي يقول المثبت للصفات مجسم، وإن لم يقل إنه مجسم لأن حقيقة أمره يؤول إلى التجسيم. وهذا كله راجع إلى أنهم قدموا بمقدمة باطلة في النظر في الجسم والعرض والتركيب، وأصل هذه المقدمة بحثها بهذا الشكل غلط، وما نتج عنه جعلوه صوابا، ولا شك أن المبني على غلط يكون غلطا. وفي الحقيقة هم مثلوا وشبهوا الله عز وجل بخلقه، لأنهم لم يتصوروا وصفا إلا على النحو الذي رأوا، فجعلوا الصفات تشبيها، وده موطن الخلل. هو ده. وفي الحقيقة أنهم مثلوا وشبهوا الله بخلقه، لما؟ لأنهم لم يتصوروا وصفا إلا على النحو الذي رأوا، فجعلوا الصفات تشبيها. يعني لم يتصوروا بعقولهم الردية متكلم إلا بشفة وأسنان وحنجرة ولسان. فلما أخبر الله أنه يتكلم سبحانه وتعالى وهم لم يتصوروا الكلام إلا بمثل الصورة التي تصوروها، جعلوا الله سبحانه وتعالى يشبه هذه الصورة. فلما مثلوا أولا بعد ذلك نفوا بعد ذلك. فأصل المسألة عندهم إثبات حلول الأعراض في الأجسام، فدلهم حلول الأعراض بالأجسام على أن الجسم مفعول به لا بد له من فاعل. فإذا أثبتنا الصفات صار عندهم الرب مفعولا به يحتاج إلى فاعل، لأنهم ما أثبتوا الوجود إلا عن طريق حلول الأعراض في الأجسام. هذا الذي أصله جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق. طبعا الجهم بن صفوان لا نزاع بين أهل العلم في كفره بعينه، والجهمية كفار على سبيل الوصف، وتبعه المعتزل على هذا الأصل العقلي، وتبعه عليه الأشعرة، كلهم يثبتون وجود الله على هذه الطريقة. لكن المعتزل أثبتوا بعض الصفات للدلالات العقلية اللازمة، والأشعرة كذلك للدلالات العقلية اللازمة، قالوا هذه ما تنافي القرآن. طبعا الكلام ده كلام باطل. يعني لما الأشاعرة أثبتوا صفة الحياة والسمع والبصر قالوا لأنها يدل عليها العقل ولا تنافي القرآن. طيب ما هو نفس الطريقة، صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة النزول، صفة المجيء، كلها لا تنافي القرآن ولا تنافي المعقول. وإذا فهمت هذه المسألة في كل مسائل الصفات وكلام القوم أهل الكلام والمعتزلة والأشاعرة مضبوطة بهذا الباب، فإذا فهمت هذه المسألة تفهم الباقي بإذن الله، سواء في ذلك كلامهم العقلي أو الألفاظ التي يستعملونها، كلها دائرة على هذه المقدمات الثلاث: الأجسام والأعراض والتركيب. أرجع بعد استئذانكم وأعيد القراءة هذه المسألة مرة ثانية، ده عشان أستوعبها. ماشي يا مشايخ، لأن وأرجو أن تتسع الصدور، الحرب شرسة على المعتقد لتمييع الإسلام، لأن إذا تم تمييع المعتقد خلاص هتكلم في المسائل الفقهية. ده المعتقد ما فيش فيه إشكال، لم يعد عندنا فرق لا بين جهمي ولا معتزلي ولا بين ماتريدي ولا بين مرجئي، ميعت المسائل العقدية. وبناء على ذلك لما تأتي في مسألة فقهية حتى لو أن القول فيها قول واحد كحرمة مصافحة المرأة الأجنبية إلى غير ذلك، خلاص ده انت ميعت المعتقد. تكلم في مسائل فقهية فخذوا بالكم شوية، وهذا المبحث يحتاج إلى مزيد جهد منكم ومراجعة هذا الكلام بل مذاكرته ومدارسته. أرجع يقول: وهذا الكلام يتردد كثيرا في كتب شيخ الإسلام وفي كلام شيخ الإسلام أيضا يورد مقالتين، وهذا مبني على فهم ثلاثة أشياء. وصلتم إلي؟ أعيد الكلام تاني لأهميته. وصلت يا أحمد؟ وصلت يا أحمد؟ يعني برضو تتسع الصدور لأعيد الكلام لأنه مهم جدا. يقول: الأول الأجسام ونوع الأجسام، معنى العرض ونوع الأعراض، معنى التركيب. هذه المقدمات الثلاثة مهمة أن تفهمها حتى تفهم مثل هذا الكلام وأشبهه مما يرد في شرح الطحاوية وكتب شيخ الإسلام. المقدمة الأولى: الجسم نظروا إليه نظرا فلسفيا كنظر اليونانيين وأشبههم، فقالوا الأجسام مركبة من أجزاء صغيرة متناهية في الصغر. طبعا الجسم ورد في القرآن بوصف البدن للحي العاقل، واضحة؟ وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى هنا ايه؟ على يطلق على الايه؟ على البدن للحي ايه؟ العاقل. فقالوا الأجسام مركبة من أجزاء صغيرة متناهية في الصغر، وهي الجوهر الفرد الذي يسمى الجزيئات التي لا تقبل الانقسام. فكل جسم عندهم مركب من جواهر فرد، جوهر يعني لا يقبل الانقسام، الآن يسمونه الذرة أو يسمونه الخلية. وعرفنا الذرة خاصة بالإيه؟ ها؟ بالجمادات، والخلية خاصة بإيه؟ بالأحياء. وقلنا أن الحياة كم نوع؟ نوع بالنمو ونوع بالإيه؟ بالنفس. ما لم يكن فيه نمو ولا نفس يعتبر من الايه؟ من الجمادات. واضحه دي؟ طيب. طب ان قال قائل: لما لم يجعلوا وحده بناء الجمادات الذره بل جعلوها الجزيء؟ الجواب: لان الذره لا توجد منفرده. الذره لا توجد ايه؟ منفرده، بل توجد مجتمع مع ذرات اخرى تسمى الجزيئات، وترتبط فيما بينها بروابط معينه. هكذا قالوا. يقول: يعني جزء الصغير لا يقبل القسمة، نفرض أن عندك شيء واحد قسمته إلى 100 جزء، وهذا الجزء الواحد من الماء لا يمكن قسمته، فهذا الذي يسمى جوهرا فردا، جوهر باعتبار أنه الأصل الذي لا يقبل القسمة، وفرد يعني أنه ليس بقابل للإثنية للإثنانية، فالأجسام عندهم مكونة من هذه الأجزاء الصغيرة إلى آخره. وأهل السنة فيما حكي عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصفدية وفي النبوات وفي غير ذلك، يقولون إن الأجسام قد تتركب من جواهر فردة وقد تتركب من جواهر مركبة. يقولون إن الأجسام قد تتركب من جواهر فردة وقد تتركب من جواهر مركبة، يعني أن الأجسام قد يؤول إلى جزيء واحد لا يقبل انفصال، وقد يؤول بتقسيمه إلى أكثر من جزيء، اثنان ثلاثة مرتبطة منفصلة نظريا لكنها من جهة الواقع غير قابلة للانفصال. فإذا قول من قال إن الأجسام مبنية على ذرات منقسمة وأن كل جسم يؤول إلى خلية واحدة يتصور أن تكون موجودة دون غيره، هذا ليس من أقوال أهل السنة، بل يقولون قد يكون ذلك في بعض الأجسام، وفي بعض الأجسام لا يمكن أن تكون ثم جواهر فردة بل لابد أن تكون جواهر مركبة، يعني يؤول التقسيم إلى حقيقة تقبل الانقسام نظريا لكنها واقعيا لا تقبل الانقسام. وقد أيد العلم الحديث قول أهل السنة في ذلك، لأن البحوث المعاصرة الفيزيائية وغيرها تؤيد ذلك حتى في جسم الإنسان وفي الخلايا والمواد المختلفة التي لا محل لبيانها. فعندهم الأجسام هذه صفة جسمية وهي تركبها من الجواهر الفردة، ولها صفة معنوية عرضية وهي حلول الأعراض بها أو قبولها للعرض. المقدمة الثانية الأعراض، وهي وصف يعرض بالجسم ويزول، مثل أن يكون مرتفعا أو يكون له طول أو عرض أو عمق أو حرارة أو رطوبة أو برودة، أو يكون له صفة أخرى من الصفات المعنوية مثل أن يكون عنده قدرة السمع إلى آخره، وهذه كلها أعراض تعرض للجسم وتزول عنه. فهو يعرض له أن يكون طويلا ثم يزول ذلك عنه، يعرض له أن يكون حرا ثم يزول ذلك عنه، يعرض له أن يكون سامعا ثم يزول ذلك عنه، وهذه الصفات العرضية راجعة في الجسم إلى الأجزاء التي تركب منها الجسم، ولذلك صار عندهم إثبات الصفات إثبات للأعراض في الأجسام، ومعنى ذلك إثبات للجوهر الفرد، ومعنى ذلك إثبات للتركيب. فآل بهم القول بالمسألة الثالثة، وهي أن القول بإثبات الصفات هو إثبات للأعراض في الأجسام، ومعنى ذلك إثبات أن الله سبحانه وتعالى جسم ومركب لأن العرض لا يحل إلا بجسم. كل خد بالك كل الكلام ده مبني على قياس الايه؟ طب ركز كده معايا، على قياس ايه؟ الشمول، الشمول اللي هو الجزئيات على الكليات، واخد بالك؟ علشان كده لما احنا بنشدد ونقول يا اخوانا خدوا بالكم، لا يستخدم في حق الله الا قياس الايه؟ الاولى. اما التمثيل والشمول ايه؟ لا يجوز مطلقا. يقول: ومعنى ذلك اثبات ان الله جسم ومركب، لأن العرض لا يحل إلا بجسم، لا يمكن أن تجد ارتفاعا بلا مرتفع أو بلا جسم، ولا يمكن أن تجد عمقا أو طولا أو عرضا بغير جسم، يعني شيء يقال له طوله كذا أو عرضه كذا. فعندهم الصفة لابد لها من موصوف، وكذلك الصفات المعنوية مثل العلم والقدرة إلى آخره، كلها لابد لها من موصوف. المقصود من ذلك أن تنتبه إلى أن هذا البحث بحث كلامي سيء، ولكن لابد من فهمه لفهم كلام شيخ الإسلام وكلام القومي. المقدمة الثالثة التركيب، فالجسم عندهم مركب من جواهره الفرضة أو من أعراض حلت به، ومعنى كونه مركبا أن توجد الصفات أو الخصائص الجسمية فيه على وجه الانفصال. طب خليك معايا كده، أن توجد الصفات أو الخصائص الجسمية فيه على وجه الانفصال، الكلام ده له وجود ولا في الأذهان فقط؟ في الأذهان فقط. ومن أجل ذلك من خلال هذه المقولة يتضح لك بطلان قول من قال يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء. واخدين بالكم؟ قال لو أثبتنا لله عز وجل صفات يبقى معنى ذلك، وهذه الصفات أزلية بأزلية الله، وربنا سبحانه وتعالى أزلي وأول لا شيء قبله، يبقى بناء على ذلك تعدد الأولويات أو تعدد الإيه؟ تعدد القدماء، وهذا باطل لأنهم بنوه على أصل باطل. كما ضربنا المثال المشهور، قاضي عدل يحكم بالعدل، هل يتخيل عاقل أنه لما ارتقى المنصة للحكم بين الناس وبعد أن قال بدأت الجلسة ارفع الجلسة يا ابني لما أيها القاضي العدل نسيته في البيت ولا حاجة بواجي؟ ما فيش عاقل يقول الكلام ده. هكذا قال أهل البدعة والضلالة عياذا بالله. يقول: لهذا منع كل الصفات على هذا الأساس. ولماذا قدموا بهذه المقدمة؟ سبق أن بينا أصل هذا الكلام، وإنهم لم يثبتوا وجود الله إلا عن طريق إثبات الأجسام أو الجواهر الفرضة. فاكرين لما قالوا لهؤلاء الخبساء الجهم وغيره ما الدليل على وجود الله؟ طيب بدأ يتكلم عن هذه المسألة اللي هي حلول الأعراض بالأجسام، فلما أقنعهم بحلول الأعراض في الأجسام قالوا طب خلاص يبقى هذا الجسم فقير إلى هذا العرض اللي هو الصفة. بناء على ذلك قول كيف في الصفات، فلو أثبت لله صفات لرجع عليه بقوله إن الجسم فقير، فمن أجل هذا نفى الإيه الصفات. وقلنا قبل ذلك أن الفطرة السليمة المستقيمة تصل إلى وجود إله لهذا الكون خالق وليس بمخلوق سبحانه وتعالى، هذا الذي تصل إليه الفطرة والعقل الصريح، عدا ذلك لا يمكن، لا يمكن أبدا. بأسمائه وصفاته وأفعاله العقل مش مجاله، ما يستطيع أن يصل إلى هذا. أقصى ما يمكن للعقل والفطرة السليمة كما قال الأعرابي: الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، سماء بلا كذا وجبال بلا كذا ألا يدل على الواحد القهار؟ نعم. يبقى هو أثبت وجود إله للكون فقط بفطرته السليمة وبعقله الصريح، واخد بالك؟ عدا ذلك لا يمكن أبدا بحال من الأحوال، وده اللي وقعهم في الضلال. يقول: وأنهم لم يثبتوا وجود الله إلا عن طريق إثبات الأجسام أو الجواهر الفرضة وحلول العرض في الجسم. فقالوا: وجود العرض الذي لا يقوم بنفسه، إيه معنى عرض لا يقوم بنفسه يا مصطفى؟ أضرب لي مثال. يعني مثلا ايه، فلان جميل، الجمال كان موجود بره وبعد كده شالوا معاه ابدا، او خد بالك انت ازاي؟ يبقى معنى كلمه لا يقوم بنفسه ان الوصف كالجميل والقبح والطول والنحافه والسمانه لا تقوم الا بايه؟ بموصوف. طب متى تقوم بمفردها؟ أحسنت. معنى في الأذهان يعني يا محمد؟ متخيلها الإنسان بتخيل. واضح يا أخواننا؟ طيب إذا حصل هذا فنرجع إلى نتيجة هذا كله، أن إثبات صفة العلم والقدرة عندهم إثبات، معناه إثبات لصفات الله عز وجل، وهذه الصفات تعرض وتزول. يعني العلم تعرض وتزول، يعني العلم والقدرة باعتبار معين، علم هذا الشيء فلما انقضى المعلوم انتهى تعلق العلم به، فصار من جهة الأجزاء عارضا ثم زال فصار عرضا. فإذا العرض لا يمكن أن يقوم بنفسه كما يقوم الجسم، والجسم لا يقوم إلا بجواهر فردة، فرجع الأمر إلى إثبات الصفات يستلزم التعدد، يستلزم عندهم التركيب، يستلزم الجسمية. لهذا قالوا عن كل مثبت للصفات أنه مجسم على حسب اعتقادهم، وإن نفى التجسيم عن نفسه. فكل معتزلي ودهمي يقول المثبت للصفات مجسم، وإن لم يقل إنه مجسم لأن حقيقة أمره يؤول إلى التجسيم. وهذا كله راجع إلى أنهم قدموا بمقدمة باطلة في النظر في الجسم والعرض والتركيب، وأصل هذه المقدمة بحثها بهذا الشكل غلط، وما نتج عنه جعلوه صوابا، ولا شك أن المبني على غلط يكون غلطا. وفي الحقيقة هم مثلوا وشبهوا الله بخلقه، لأنهم لم يتصوروا وصفا إلا على النحو الذي رأوه، فجعلوا الصفات تشبيها. فأصل المسألة عندهم إثبات حلول الأعراض في الأجسام، فدلهم حلول الأعراض بالأجسام على أن الجسم مفعول به لا بد له من فاعل. فإذا أثبتنا الصفات صار عندهم الرب مفعولا به، يحتاج إلى فاعل، لأنهم ما أثبتوا الوجود إلا عن طريق حلول الأعراض في الأجسام. هذا الذي أصله جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق، وتابعه المعتزلي على هذا الأصل العقلي، وتابعه عليه الأشاعرة كلهم يثبتون وجود الله على هذه الطريقة. لكن المعتزلة أثبتوا بعض الصفات للدلالات العقلية اللازمة، والأشاعرة كذلك للدلالات العقلية اللازمة، قالوا هذه ما تنافي القرآن. وإذا فهمت هذه المسألة فكل مسائل الصفات وكلام القوم وأهل الكلام والمعتزلة مضبوطة بهذا الباب. فإذا فهمت هذه المسألة تفهم الباقي بإذن الله، سواء في ذلك كلامهم العقلي أو الألفاظ التي يستعملونها، كلها دائرة في هذه المقدمات الثلاث: الأجسام والأعراض والتركيب. اكتب عندك جدول كده في الصفحة الفاضية، جدول اكتب اسم الفرقة، الخانة الثانية ما أثبتوه من الصفات. احنا قلنا المعتزلة أثبتكم صفة مصطفى والوجود، صح، القدرة والحياة والوجود. نعم. لا، هي والصواب القول الأخير. اكتب عندك، خلاص كتبت يا مشايخ الجدول ده، أرجو أن يحفظ اسم الفرقة، بعد ذلك ما أثبتوا من الصفات. أول حاجة الجهمية، الصفة اللي أثبتوها الوجود المطلق، الوجود المطلق. بعد ذلك المعتزلة أثبتوا صفة القدرة والحياة والوجود، والحياة والوجود. نعم. ما هم قولين بس ده الصواب اللي أنا حفظه، هو ده الأمر واسع إن شاء الله. أهل بدعة زي نفسه بهم ليه؟ القدرة والحياة والوجود. الأشاعرة أثبتوا القدرة الإرادة العلم الحياة السمع البصر، سمع كده الكلام. نعم أحسنت، الكلام مظبوط يا شيخ مصطفى، الكلام مظبوط يا باشمهندس مشايخ. الماترودية الماتريدية، اكتب بقى السبعة اللي هم الأشاعرة، السبعة السابقة اكتبهم اللي هم ايه؟ لا، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام والتكوين، والتكوين نعم اكتب عندك. والمراد بالتكوين الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم، وهو ما يعادل أو ما يوافق الخلق، وهو ما يوافق الخلق. بعد ذلك أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أثبتوا كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، أثبتوا كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف. الفقرة اللي جاية متعلقة بما سبق، فلزاما أن نأتي بها. معايا مشايخ ولا نستريح دقائق؟ طيب، يبقى هنا أصبحت الأمور واضحة يا أخواننا. الجهمية أثبتكم صفة المطلق، والمعتزلة يا فياض كم صفة؟ ها؟ لا، المعتزلة ثلاث صفات، والأشاعرة يا شيخ سبع، والماتريدية وأهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم. معايا أخوانا؟ تفضل يا شيخ. نعم، بينفيها ازاي؟ بينفيها، يقول الرحمة منفية، المراد منها إرادة النعمة. ليه؟ لأنه ظن أن الرحمة إذا أثبتناها لله تتعلق عليها قوانين الرحمة في البشر، فقال يلزم من إثبات الرحمة ضعف في القوة من الداخل، وكذلك صفة الغضب. ما هو الغضب بيقولوا إرادة الانتقام، لما؟ قال لك أصل الغضب جريان الدم في العروق. طيب جعل هذا نثبته لله، فنفى صفات من هذا الباب اللي هو قياس الشمول. نعم، لا، الرحمة عنده إرادة النعمة ما بيثبتهاش، بيأولها بلوازم الصفة، وده خطأ. وإن كان أهل السنة والجماعة يتكلمون عن الصفات بلوازمها، ولكن بعد إثبات أصل الصفة. يعني أهل السنة والجماعة يقول من لوازم الرحمة أنه ينعم سبحانه وتعالى، واخد بالك، ولكن مع إثبات صفة الرحمة، وده الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة. ها مشايخ، استعينوا بالله عز وجل. يقول وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قوله هنا من أهل القبلة يقصد بها أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، لأن الجهم بيصلي معاه، والمعتزل بيصلي، والقدر بيصلي، والمرجئ بيصلي، بيصلوا كلهم، واخد بالك. فشيخ الإسلام أطلق عليهم أهل القبلة باعتبار أمة الإيه؟ الإجابة، كل من أسلم أو كل من انقاد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مرتكبا البدعة وإن كان مكفرا. طيب، قسمان يقولان تجرى على ظواهره، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهره، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليه توجه الرد بالحقي. كما قال واحد اسمه الجواربي، قال لك عفوني من الفرج واللحية، وأنا أصف لكم الرب عز وجل، له يد كيدي ولسان، وإلى غير ذلك، قطع الله لسانه وألقاه في سجين. يبقى قسم يقولون الألفاظ على إيه؟ على ظاهره، ويجعلونها مشابهة لإيه؟ لصفات المخلوقين. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات، ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. ده كلام ده عندنا. جوهر إيه؟ محدث. جوهر يعني إيه؟ صفة. محدث يعني مخلوق، وإما عرض أي إيه؟ أو صفة أيضا قائمة به. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض. أعراض يعني إيه إخوان؟ يعني وجدت بعد أن لم تكن، وممكن إيه؟ ها؟ ممكن تزول. طيب، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن الذات لله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودتين أو المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ واضح الكلام؟ وخد بالك، الله يجزاك بالخير، وخد بالك المبتدع يستحيل أن ينفي الذات، لأن لو نفى الذات يلزمه إيه؟ العدم. قال بقى أنت ما أنت بتعبد إيه بقى دلوقت؟ واخد بالك؟ طيب، يقول فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. نعم، وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداء ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يعني هناك هنا لحمة وهناك لحم، ما خبالك الاشتراك فين؟ في أصل المعنى بس. أما بقى البروتينات وخبالك أنت إزاي، والقيمة الغذائية والطعم، ولا ينبئك مثل خبير. وأذن بالك يا أخواننا إزاي أدي، وخد بالك المبتدع يقرون بذلك، ولكن عند صفات المولى لاستحكام الهوى عليهم نفوا ذلك. وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من المخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق عز وجل؟ الشرح ابتدى شيخ الإسلام هذا المقطع بقوله وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، وهذه الأقسام جاءت من جهة التقسيم، يعني أن هذه الأقسام الممكنة إما أن تجرى على ظاهرها، وإما أن لا تجرى على ظاهرها، وإما أن يسكت فلا يقال لا نعلم ظاهرها أو لا فلا يقال نعلم ظاهرها أو لا نعلم ظاهرها، وكل قسم ينقسم إلى قسمين، فصارت ستة أقسام. فالأولون هم الذين يقولون هذه على ظواهره، وهؤلاء هم المنتسبون في الجملة إلى السلف الصالح، لأن السلف أجروا الأحاديث على ظاهرها ولم يفسروها بما يخالف ظاهرها، بل أيدوا ظاهرها بالتفسير. وهذا التقرير العام بأن السلف مجمعون من الصحابة والتابعين على عدم صرف هذه الألفاظ عما دل عليها ظاهرها، أخذ به من بعدهم من بعد الصحابة والتابعين أخذ به طائفة. الطائفة الأولى المجسمة، الذين فهموا من الظواهر أنها تشبيه لصفات الخالق بصفات المخلوق، وأنها مثلها، اليد كاليد والعينان كالعينين والسمع كالسمع والبصر كالبصر، وهكذا من حيث الكيفية. وهؤلاء هم الذين سماهم السلف المجسمة الممثلة، ووصفوا مذهبهم بالكفر. هؤلاء أتوا من جهة إثبات ظاهر الألفاظ ما المراد بها، ظنوا أن الظاهر المراد منها ما يفهمه الإنسان من هذه الكلمة من جهة المعنى والكيفية. انتبهوا يا مشايخ، لأن احنا قلنا لما تكلمنا قبل وكنا عندنا ايه، اصل المعنى، ها، كمال المعنى او تمام المعنى، بعد ذلك ايه، كيفية المعنى. قلنا الاشتراك فين بس؟ في اصل المعنى فقط. اصل المعنى وهو ما دل عليه المعنى بلغة العرب، زي النزول من علي لأسفل، الحركة من انتقال من مكان لمكان، واخد بالك، بعد ذلك السمع ادراك المسموعات، البصر ادراك المرئيات، هذا من حيث الايه، المعنى فقط، اصل المعنى. طيب بعد ذلك تمام المعنى، كيفية المعنى، هنا البون الشاسع. كما قل انا عندنا تمام المعنى، تمام معنى السمع عندي وعند الشيخ رضا بيختلف، واخد بالك، عند مثلا محمد وعند اخو مثلا مصطفى بيختلف، عندنا نحن وعند بعض بهيمة الانعام وعند بعض مثلا الطيور بيختلف. ده بالنسبة لإيه؟ لتمام المعنى. تمام الإيه معنى؟ يبقى عندي معنى تام عند غير أقل، عند غير أكثر مني. طيب بعد ذلك كيفية المعنى، أنا بسمع إزاي؟ شغلانة قالها العلماء، كيف أرى؟ شغلانة تانية، واخد بالك. وقلنا أن كل هذا يخضع لمشيئة الله عز وجل. فاكرين يا ابن آدم إنك إيه؟ ترى بإيه؟ بشحم، وتسمع بعظم، وتنطق بلحم. فاكرينها يا ابن آدم؟ تسمع بعظم، وترى بشحم، وتنطق بلحم. هات لسان واحد بيتكلم ولسان واحد لا يتكلم، ما فيش اي فرق مطلقا ابدا. ليه؟ هذا لحم وهذا لحم، هذا اذن الله ان ينطق وهذا لم يأذن فيه ربنا النطق، فأصبح إيه؟ أبكم، لا ينطق. تنظر أو ترى بشحم، تسمع بعظم، تنطق بإيه؟ بلحم. طيب يبقى أنا عندي أصل المعنى يا مشايخ، انتبهوا المعنى دي كويس، وتمام المعنى وإيه وكيفية المعنى. التشابه وقع فين يا مشايخ؟ فقط. أما تمام المعنى كيفية المعنى فالبون إيه؟ شاسع. طيب يقول هؤلاء أتوا من جهة أن إثبات ظاهر الألفاظ ما المراد به، ظنوا أن الظاهر المراد منهم ما يفهمه الإنسان من هذه الكلمة من جهة المعنى والكيف، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين فلم يعقل منها إلا هذا المعنى وهذه الكيفية. طيب القرآن أنزل بلسان عربي مبين، لا شك في ذلك، من جملة ما أنزل في القرآن ليس كمثله شيء، واخد بالك، ليس كمثله شيء. فلماذا قلت اليد لا أعقل منها إلا اليد المكونة من أجزاء، وغفلت أو تغفلت عن قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ هكذا يا أخوانا الهوى، ربنا يعافيكم، إذا استحكم بالإنسان. فإذا جاء ضلالهم من جهة فهم معنى الظاهر، فهموا أنه مثل ما للمخلوق، والسبب أن الله وصف المخلوق بصفات، ووصف نفسه الجليلة بصفات، وما فرق من حيث دلالة الألفاظ بين هذا وهذا بكلام يصرف الكلام عن ظاهره، فجعلوا هذا وهذا سواء. طيب هذا وهذا سواء في أصل المعنى ولا في التمام ولا في الكيفية؟ فأصل المعنى، فأصل بس. أما التمام والكيفية ماله مختلف. وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسروه بغير تفسير المماثلة في الكيفية، وإنما فسروه بمعنى المماثلة في تمام المعنى دون الكيفية. الطائفة الثانية ممن قالوا بإجراء اللفظ على ظاهره، فهي داخلة في القسم الأول، الذين يجرون الألفاظ على ظواهرها هم المنتسبون للحديث والسنة، فهم مجمعون على أن هذه الألفاظ يجب أن تجرى على ظواهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل، وفهموا من كلام السلف أنه يجب إجراء الألفاظ هذه على ظواهرها والإيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ، وقالوا ظاهر اللفظ لا يدل على الكيفية ولا يدل على تمام المعنى، بل ظاهر اللفظ في المخلوق ما يناسب ذاته، وظاهر اللفظ بالنسبة لجلال الله ما يناسب ذاته، فالمخلوق له من الصفة مثل ما لذاته، والله عز وجل له من هذه الصفات يعني من ظاهرها ما يناسب ذاته، وذاته كاملة الكمال المطلق وصفاته كذلك. لهذا أجر قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذو وينهج فيه على منواله. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ومعنى لا إثبات كيفية. واضح يا إخواننا ديت؟ والأولون المجسمة لم يقولوا إن وجود الله مماثل لوجود المخلوق، ولهذا كل من خالف منهج السلف فهو ملزم بالتناقض، فإنه لا بد أن يتناقض بين ما أثبت وبين ما نفى. الأشاعرة والمتردي لما أثبتتم السبع والثمانية ولما نفيتم الباقي أو أولتموه؟ قالوا أن العقل يثبت هذا وينفي هذا. قالك لا، ده احنا عقولنا احنا بتثبت كل ما أثبته الله لنفسه وتنفي كل ما نفاه الله عن نفسه. يقول ولهذا كل من خلف منهج السلف فهو ملزم بالتناقض، فإنه لابد أن يتناقض بين ما أثبت وبين ما نفى، وبين ما حمل عليه الأدلة وبين ما لم يحمل عليه الأدلة. والمنتسبون للسلف الذين أجروا الألفاظ على ظاهرها ينقسمون إلى ثلاثة طوائف. الأولى هم الحقيقيون بصحة الانتساب إلى مذهب السنة والحديث، وهم الذين أثبتوا الصفات ولم يخالفوا منهج الصحابة والتابعين فيها، بل كان إثباتهم لها إثبات وجود وإثبات معنى على ما دل عليه اللفظ، وهذا هو مذهب أهل السنة والحديث بكل الصفات. طبعا هذا المذهب أهل السنة كما قال الشيخ الشارح هنا، أيضا كل من كان عنده هذا الأصل من العلماء المتقدمين وزل في بعض الصفات لاجتهاده وظنا منه أنها تؤول لا يخرج بهذه الزلة عن أهل السنة والجماعة، كما وقع هذا فيه ابن خزيمة وابن مندة وغيرهم من بعض أئمة السلف، لأن الأصل عندهم إثبات الصفات على وجهها اللائق بالله عز وجل. الطائفة الثانية الذين قالوا نجريها على ظواهرها، وظواهرها غير معلومة لنا، ومعنى الإجراء على ظاهرها أن نذكر اللفظ ونسكت على المعنى، وهؤلاء هم المفوضة، وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام شر من المؤولة. والطائفة الثالثة من أجروا هذه الألفاظ على ظاهرها لكنهم غلوا في إجرائها على ظواهرها، بحيث فسروا الظواهر باللازم فأثبتوا صفات لم ترد باللوازم، وهذه عليها طائفة من الغلاة في الإثبات المنتسبين للحنابلة وغيره. ولهذا قال شيخ الإسلام رجلان جنى عليهما أصحابهما جعفر الصادق وأحمد بن حنبل، فإن أصحاب جعفر يعني الشيعة الذي انتسبوا إليه وسموا بالجعفرية حرفوا طريقة جعفر وكان فقيها على مذهب أهل السنة وصرفوا ذلك ونسبوا إليه كتبا في التوحيد والفقه بما يخالف ما كان عليه حقيقة، وكذلك طائفة كبيرة من أصحاب أحمد المنتسبين إليه وليسوا من فقهاء الإسلام في التوحيد وفي السنة وفي الفقه، بل كانوا من المنتسبين إليه ومن غير العلماء بمذهبه، غلوا في الإثبات حتى نسبوا أشياء إليه لا يصح أن تنسب إليه، فأثبتوا باللوازم الصفات وقالوا ظاهر اللفظ لابد له من إثبات ما يلزم منه، لهذا أيدوا هذه اللوازم بالأحاديث الضعيفة الكثيرة كما فعله طائفة مثل أبي يعلى في كتاب إبطال التأويلات وأشبه هؤلاء، فيجعل من لازم إثبات القدم إثبات تركب الساق عليه لأن هذا هو الظاهر، ويثبتون العضد والمنكب والجنب وأشبه من هذا على حسب اللوازم، وما أيده اللازم من أحاديث رويت فهي في هذا فهي إما غير صحيحة وإما لها دلالة غير ما ذهبوا إليه. يبقى هذا أيضا من باب الغلو. الشيء بقى اللي ممكن تقرأه في الكتب يقول وذهب أو في قول عند الحنابلة أنه يلزم من إثبات القدم والرجل إثبات أصابع للقدم والرجل، واخد بالك؟ لا الكلام ده يا اخوانا غير صحيح. طب ده ما بقول لك الحنابلة، وقلنا قبل ذلك لابد من التفريق بين أصل كلام الإمام أحمد وبين ما نسبه أتباعه إليه، سواء في الفقه العملي أو في المعتقد. ومن أجل هذا لابد أن نكون على درجة عالية من الحذر من إثبات ما أثبته بعض المتأخرين من المذهب إلى صاحب المذهب. فرق بين المتأخرين والمتقدمين وبين صاحب المذهب. والمقصود من هذا أن من أثبتوا الظاهر سواء أكانوا مجسمة أو كانوا غير من أهل الحديث والسنة أو كانوا من الطوائف التي ذكرنا، هؤلاء الخلاف بينهم في تفسير معنى الظاهر. فينتبه طالب العلم إلى أن المراد من تفسير الظاهر ما هو، فإذا حدد تحدد فهم هذه المسائل. ساق شيخ الإسلام رحمه الله مثالين على إثبات الصفات، إثبات وجود لا إثبات كيفية، وهذان المثالان ساقهما أيضا في كتابه المعروف التدمرية، وهما مثال الجنة وما فيها والروح، وهما واضحان الدلالة على ما أراده الإمام أو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. قال: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، فلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم ذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ الشرح: في الروح مذهبان، مذهب الفلاسفة والثاني مذهب أكثر أهل الكلام. الفلاسفة عندهم أن الروح خلقت في الأزل أو موجودة في الأزل، وهي للبقاء وليست للزوال، وأنها تهبط لتدخل الجسد الذي يلائمها، وأنها إذا دخلت الجسد فإنها شيء واحد لا يتجزأ ولا ينفك عن الجسد، إلا إذا لم يصلح الجسد لبقاء الروح فيه فتنفصل، فإذا انفصلت ذهبت إلى جسد آخر أو حفظت، اللي هو ما يسمى بتناسخ الايه؟ الارواح. وهذا هو مذهب الفلاسفه المعروف عنهم، وعندهم انها ملازمه لا تنفك ولا تذهب ولا تجيء، بل هي شيء واحد غير منقسمه، لانها اذا خرجت معنا انها ذهبت الحياه. واكثر اهل الكلام يقولون هي جزء من اجزاء البدن مثل الدم ومثل النبض في الانسان ومثل حركه القلب ومثل ما يجري في بني آدم أو في الكائنات الحية، فالروح والنفس مثل هذه الأشياء جزء من أجزائه أيضا لا تنفك عنه. وهذا وهذا لا شك أنهما مخالفان لما دلت عليه النصوص في شأن الروح. وشيخ الإسلام رحمه الله قصده من هذا التمثيل أن إثبات الروح بالاتفاق إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك صفات الرب إثباتها إثبات وجود لا إثبات كيفية. وكما تعلمون أكرمكم الله قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، يبقى شيخ الإسلام لما قسم الأقسام الست القسمان يثبتونها على ظاهرها، وقسمان ينفيان عن الظاهر، وقسمان يسكتون ولا يتكلمون، وكل قسم من القسمين من الثلاثة أي قسمان يبقى ست. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقول ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث كما عرف من مذهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكان والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواقفان، فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثانية، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذه وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك، وبحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الشرح: هذان القسمان المتوسطان، يعني في التقسيم، وهم الذين قالوا إن هذه لا تجري على ظاهرها، يقولون إن هذه الآيات والأحاديث لها معنى في الحقيقة، لكن هذا المعنى ليس هو مدل عليه الظاهر، لأن الظاهر غير مراد للشارع بدلالة قوله ليس كمثله شيء. وهذا الظاهر قالوا بنفيه لما فهم المقسم الآيات والأحاديث التقسيم، فقالوا هؤلاء يجب أن ينفي دلالة هذا الظاهر، وهؤلاء فروا من شيء إلى غيره لأجل شناعة ما أثبت الظاهر وهم المقسمة، ولو فهموا معنى كلام السلف لما عدلوا عنه إلى غيره. وفي الحقيقة هذا القول الذي تبناه ابن كلاب وتبعه عليه الأشعري وجماعة، والأشعري ومن معه لم يكونوا يعرفون حقيقة مذهب السلف، ولذلك يشكل عليهم في كثير من المواضع مذهب السلف فلا يعرفونه. ولما ساق الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين مذهب السلف ومذهب أهل الحديث، قال في آخره: وبما قال به أهل الحديث أقول، وإلى ما ذهبوا إليه أذهبوا، إنما ساق مذهبهم إجمالا ما ساقه على وجه التفصيل. ولما ساق مذاهب المبتدع من أصحاب الفرق المختلفة ساقها على وجه التفصيل، فيفصل أقوالهم في كل مسألة، وليس عنده من العلم بكلام أئمة السنة من التابعين ممن تكلموا في الصفات والأمور الغيبية وعلماء السنة، وممن أتى بعدهم ليس عنده من العلم بها ما يجعله يفهم مذهب السلف. اعلموا رحمكم الله إن الإنسان فينا قدراته محدودة وإمكانياته أيضا محدودة، فإذا انشغل بباطل حتما سيغفل الحق وينشغل عنه، وهنا ثمرة أو فائدة تلقي العلم على أهله، يبصرك، اقرأ في هذا البحث وادرس هذه المسألة وابتعد عن هذين المسألتين ليس منهما ثم فائدة. فالإمام الأشعري عليه رحمة الله انشغل 40 سنة بمذهب الاعتزال، وكما ذكرنا حدث بينه وبين أبي علي الجبائي زوج أمه بعض المناظرات، تبين له بدلالة المعقول إن هذا المذهب مذهب غير صحيح. انتقل إلى مذهب الكلابية، مكث فيه فترة قصيرة، ثم انتقل إلى مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل. طيب الفترة الزمنية دي كلها كيف كان يتعلم مذهب الاعتزال وهو بشر وإمكانياته محدودة؟ لذلك لما شيخ الإسلام يقول ما كان عنده فهم العلم السلف ولا كلام ولا التفصيل، ليس هذا قطح من شيخ الإسلام فيه، بل بيان الحقيقة. لما؟ بشر له قدرات. يعني مثلا لما أنظر مثلا إلى بعض إخواننا طلاب العلم أو بعض مشايخ أهل السنة ممن انشغل بفن معين من فنون الشريعة قضى فيه نحبه، واخد بالك؟ وهو بشر وقدرته محدودة والليل والنهار ثابت، فوجدناه يتكلم في مسألة ما أحسن الكلام فيها وما أتقنها، يلتمس له العذر ولا يتابع. انتوا معايا يا اخواننا في الجزئية ديت؟ ليه؟ أصل احنا بشر، يعني قدراتنا محدودة. ممكن انا اتقن بعض مثلا يعني فن الأصول، اتقنه اتقان طيب، ولكن بناء على اتقاني لفن الأصول وانا بشر وقدراتي محكومة محدودة، ترتب على ذلك قصور في إتقان مثلا آيات الصفات، فأردت أن أتكلم، إما أن أتكلم إجمالا حتى أسلم وإما أسكت، أما أتكلم تفصيل وأنا لم أتقن الباب وده من الخلط. لذلك كلام الإمام الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة كله كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، فشيخ الإسلام لما ذكر هذا الكلام بيان لحقيقة البشرية وليس الناس كلهم كأبي بكر الصديق. طيب يقول: وليس عندهم من العلم بكلام أئمة السنة من التابعين ممن تكلموا في الصفات والأمور الغيبية وعلماء السنة وممن أتى بعدهم، ليس عنده من العلم بها ما يجعله يفهم مذهب السلف، وبناء على ما فهمه وكلامه نشأ الأشاعرة والمتكلمون، وبناء على فهمه وكلامه نشأ الأشعرة والمتكلمون في أكثر ما ذهبوا إليه، ولهذا لا يفهمون من إثبات الظاهر إلا ما عند المجسمة. هذا أصل الضلال في هذه المسألة. يبقى في العصر الحاضر لما قال ينزل ربنا، قال ينزل رحمة ربنا، هو ما فهم من النزول إلا ما فهمه من؟ أهل التكسير. وبناء على ذلك قال لك لا، ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا عز وجل. يقول: هذا أصل الضلال في هذه المسألة، لأن الأشعري ما فهم تفاصيل كلام السلف ولا علمها، وإنما علم مذهبهم جملة، ولهذا لما صنف كتاب الإبانة تصنيف له معروف وهو في الجملة مقبول، لكنه أيضا فيه إجمال، تكلم عن بعض المسائل ثم أجمل قبول ما عليه الإمام أحمد بن حنبل. لهذا نقول إن الذين قالوا لا تجري على ظواهرها استحضروا الإجراء لإجراء الظواهر مذهب المجسمة، فأرادوا أن يفروا منه إلى ما لا إشكال فيه فنفوا إرادة الظاهر، وهذا لا شك أنه أصل باطل في هذا الباب، فهذا منشأ الضلال عند من قال لا تجرى على ظواهرها. ومنشأ الضلال الثاني أنهم جعلوا العقل أصلا وجعلوا النقل تابعا، وعندهم العقل هو القاضي والنقل هو الشاهد. يبقى بناء على ذلك حينما تريد أن تتكلم مع من يؤول الصفات اتكلم معه الأول، قل له ما هي الأصول عندك الذي إذا اختلفنا نرجع إليها، واخبرك العقل مع النقل، إن عجز العقل عن استيعاب معنى النص ماذا نصنع؟ فإن قال نقدم العقل فانفض يديك منه، خلاص احنا اختلفنا في أصل، أتكلم معك الباقي ازاي؟ يعني ما اتفقنا في الأصل أنا اتفق في الفروع؟ يستحيل، يبقى أكف عن الكلام في هذه المسائل. واضح يا أخوانا؟ يبقى لما تكلم مع أهل البدع في عصرنا وتقول له الوسائل لها أحكام المقصد، وإذا كان المقصد شرعيا ما ينبغي أن تسلك وسيلة غير شرعية، وما تستخدم المحرمات في طاعة الله إن اتفق معك في الأصل كمل معك كلام، خالف ما ينفعش تتكلم. ليه؟ أنتوا اختلفتوا في أصل، يبقى لزاما أن تختلفوا الفروع بل لا تتفقوا في فرع قط. طيب يقول: ومنشأ الضلال الثاني أنهم جعلوا العقل أصلا وجعلوا النقل تابعا، وعندهم العقل هو القاضي والنقل هو الشاهد. ولهذا ما دلت دلالة العقل على منع اتصاف الرحمن به فإنهم يمنعونه. انظر: ولهذا ما دلت دلالة العقل على منع اتصاف الرحمن به فإنهم يمنعونه ولو جاء فيه النص. طب السؤال: أي عقل؟ يعني انت قلت والله انا بصراحة مسألة ان الرحمن يتصف بالرحمة وبالغضب الكلام ده عقل مش مستساغ، طب وعقل غيرك استساغه ماذا نصنع اذن؟ وده الإشكال الكبير. كيف جعلت عقلا قاضيا على بقية العقول ولم تجعل بقية العقول قاضية على عقلك؟ هذا من عدم الإنصاف. يقول: ولهذا اختلفوا، فمنهم من أثبت ثلاث صفات وهم المعتزلة، وممكن نقول ومنهم من أثبت صفة واحدة اللي هي إيه؟ الجهمية، الوجود. قال لك والله عقلي لا يثبت إلا الوجود. المعتزلة قالوا لا إحنا نثبت ثلاثة. الأشعرة لا، قالوا لا ما ينفعش ده قصرته، نثبت سبعة وهكذا. طيب يقول: ومنهم من أثبت سبعة وهم الأشعرة، ومنهم من أثبت ثمان وهم الماتريدية، ومنهم من أثبت 15، ومنهم من قسم الصفات إلى صفات وجودية وسلبية ومعاني ومعنوية وأوصلوها إلى 20 إلى تقسيمات لهم، ومنهم من أثبت الأحوال دون غيرها. فهذه التقسيمات كلها الخلاف فيها راجع إلى أن دلالة العقل ما هي. فلما لم يتفقوا على دلالة العقل لم يتفقوا على ما يثبتون من الصفات. عارف زي إيه بالضبط؟ تريد أن تشتق لله أسماء من صفاته ومن أفعاله. كويس؟ عندك في القرآن أكثر من 85 و300 فعل لله. قل لي بقى ما هي الأفعال التي تشتق منها اسم والأفعال التي لا تشتق مع وضع الضابط؟ واخد بالك؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بنى فعل، اشتقاق اسم منه بناء. لا أنا مش مستسيغ. ليه أنا مستسيغ؟ بناء يدل على الكمال وعلى كذا. طيب متكلم وهكذا. يبقى في عندنا اختلاف في ضابط ما يجوز لله وما لا يجوز، ده يستحيل أن تتفق عليه العقول. الاتفاق الصحيح ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ده العقل يقتضي ذلك. أما عدا ذلك لابد أن يقع اختلاف لأن العقول متباينة. فلما لم يتفقوا على دلالة العقل، انتبهوا يا أخوان، لم يتفقوا على ما يثبتون من الصفات، يعني عقول متقدم الأشاعرة اتفقوا على هذه السبع، فكيف جعلتم عقولكم حاكمة على كل عقول البشري وكذلك المعتزل وكذلك الجهمي؟ طيب يقول: وكلهم في الغالب واحد لكنهم اختلفوا في شيء، وأربعين مسألة بعضها من جليل. نعم. فتنظر مثلا المسألة الكبيرة بين الأشعرة والماتريدية، وكلهم في الغالب واحد لكنهم اختلفوا في شيء، وأربعين مسألة بعضها من جليل المسائل وبعضها من دقيق. فاختلفوا في إثبات الصفات، فقال الأشعرة بإثبات سبع، وزاد الماتريدية صفة ثامنة وهي صفة التكوين. وصفة التكوين يعني أنه سبحانه وتعالى هو الذي يكون الأشياء فيخلق ويصور ويبرأ بقوله كن فيكون، ففهموا من قوله هو الله الخالق البارئ المصور صفة التكوين، وأنه سبحانه وتعالى ينشئ ما قدر وما خلق وصور بقوله كن. طبعا احنا قلنا أن الأصل في خلق الأشياء أن الله خلقها بإيه؟ بكن. ما استثنى من ذلك إلا ما دل عليه النص خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وهي إيه؟ آدم والجنة والعرش والقلم. طيب وكل ما يلزم لتكوين المخلوق هو داخل في ذلك فيحدثونه بأصل الصفات، وهذا الفرق بينهما لأجل أن دلالة العقل لا تمنع، فلا بد من صفة خاصة بالتكوين. أما الصفات الأخرى السمع والبصر والكلام والإرادة والحياة والقدرة إلى آخر السبع هذه لا تكفي، هناك خلق فأين صفاتهم؟ فإذا تجد أن الخلاف في الدلالة العقلية، وهذا مما تمسكوا به في تأويل أو تحريف الأسماء والصفات. والدلالة العقلية عندهم على نوعين: دلالة عقلية ملازمة دائمة، وهذه هي امتناع مماثلة ومشابهة الله للمخلوق، فهذه تجري عندهم في كل الصفات. امتناع المشابهة وامتناع الممثلة، هذه الدلالة العقلية تجعلهم ينفون ويقولون هذه الآيات في الصفات ليست على ظهر. ليه يا أخوانا؟ لأنهم ما فهموا من ثبوت الصفات لله إلا ما رأوه وعلموه بحواسه. واضحة؟ فبناء على ذلك قالوا إيه؟ إن هذه إيه الدلالة العقلية دلالة لازمة، يبقى لا تذبط. طيب الثاني دلالة عقلية ليست عامة وإنما هي خاصة لفظية. الأول هو المدعي في التأويل، والثاني هو المدعي في المجاز، فيقولون مثلا استوى بمعنى استولى، لأنه لا يعقل من الاستواء غير استواء المخلوق، وهذا منفي عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء، أو لأن الله لا يشبه المخلوقين، فيحيلون عن الدلالة العامة، وكل مسألة أول وأحال فيها على التأويل فهو إحالة على الدلالة العقلية العامة، لأن التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، وهي القرينة العقلية العامة. وأما الدلالة العقلية الخاصة هي الدلالة اللفظية في المجاز فيما ادعوا فيه من الألفاظ أنه مراد به المجاز، وأنه ليس في وضعه الأول بل هو في وضعه الثاني، وهو مختلف باختلاف الصفات. يقولون الرحمة مثلا إرادة الإنعام، هذا التأويل، وإذا قالوا الرحمة هي الإنعام هذا مجاز، فإذا أحالوها إلى صفة من الصفات السبع التي أثبتوها صار تأويلا، وإذا قالوا الرحمة هي النعمة مجاز عن النعمة، واليد مجاز عن القدرة، وهكذا فهذا يكون مجازا لأنه صار مرجعه إلى اللفظ، يعني إلى الدلالة العقلية اللفظية. وباقي الأقسام فيها غموض ما نطيل الكلام فيه، أعني من قالوا إننا لا نعلم المراد البتة، هؤلاء هم أهل التجهيل، أو قالوا المراد خفي قد يكون هذا وقد يكون هذا، أيضا هؤلاء يدخلون في قسم أهل التجهيل. هذا الموضع فيه تفصيل له في أول درء تعارض العقل والنقل، فصل وأطال شيخ الإسلام لما ذكر مذاهب الناس في الصفات، وقسمهم إلى أهل الوهم والتخيل، وإلى أهل التجهيل الذين يقولون نجهل المعنى، أو الذين صرفوها يعني الأقسام الأربعة الأخيرة. عندك هامش؟ نقرأهم. قال شيخ الإسلام: ولهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل، أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر وعن الجنة والنار، بل وعن ملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون، بأن الله جسم عظيم تعالى الله عن ذلك، وأن الأبدان تعد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر، لأن من المصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون ويتخيلون أن الأمر هكذا. عارف كده معناه إيه؟ يعني هو قالوا إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى قال لك اللي مش هيخالف سنعذبه في نار وقودها الناس والحجارة، ويدخل القبر يأتيه تنين ويفعل به وكذا وكذا، ده من باب الخوف بس، تخويف، أما الحقيقة ما فيش الكلام. طب بالله في عقل في الدنيا يفعل ذلك؟ ده حتى إحنا فيما بيننا إن هدد الأب ابنه بشيء وكان له غير وجود، في المرة الثانية يهدده بما له وجود. أدي معنى كلمة وأن الملائكة وعن الجنة والنار، بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون بأن الله جسم عظيم، وأن الأبدان تعد، وأن لها نعيم، لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر، لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذا، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور، إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا لا تمكن إلا بهذه الطريق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نخلص؟ ها؟ طيب إن شاء الله يعني نتعب شوية وننتهي بإذن الله، ونبدأ بإذن الله في يوم الجمعة القادم بالقراءة في الرسالة المباركة تقريب التدمرية للعلامة العثيمين، والكتاب إن شاء الله موجود، وبعدها بإذن الله نبدأ في العقيدة التدمرية، فإن شاء الله تتسع الصدور ونفرغ من هذه الوريقات المتبقية. يقول: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وفي رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبه، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوة إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أو همت الغر ما يهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه أو على وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. الشرح قوله فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا، يتوهم ماذا؟ تقليدا لمعظمه، لأنه الآن يأخذ الأشياء بالتقليد ما يعرف ما وراءه، فانخدع بالألفاظ. يعني المتكلمون والضلال وضعوا اصطلاحات وألفاظا توهموا الناظر فيها أن وراءها علم لا يدركه إلا الخاصة، ولا يدركه إلا العلماء، ولا يدركه إلا الأئمة إلى آخره، إنما يأخذ تقليدا فتورث هذه الألفاظ تقليدا لهم، لأنها تعزل الناظر عن البرهان، فإذا قلدهم فيها أورثته تعظيما لمعظمه وتهويلا لمعظمه. وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حدته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حدد تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي حيث قال حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. يبقى كلام الشافعي في كل الكلام، وليس هناك في علم الكلام شيء حسن وشيء محمود، بل كله باطل. أما إذا تكلم به بعض أئمة السنة في الرد على المخالف فهو من باب التنزل مع المخاطب. ومن وجهة أخر ومن وجه أخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قوله من وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، يعني بعين القدر يعني ما قدر الله عليهم من الضلال وعدم إدراك الهدى والحيرة التي تخبطون فيها، فانظرهم بعين القدر ترحمهم وانظرهم بعين الشرع تبغضهم والله المستعان. وقوله وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا، هذه الجملة من شيخ الإسلام حرية منك بإعادة النظر وإمعانه في هذا الموطن، لأن الناظر في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام السلف يخشى عليه من شيئين، يخشى عليه من الغلو في فهمهما أو أن يسيطر عليه الشبه فلا يفهم النصوص كما ينبغي، وهذا وقع فيه طائفة بل طوائف من هذه الأمة، أن يمل من الرجوع إلى النصوص بما دلت عليه وإلى طريقة السلف ويذهب إلى غير هذا المسلك وهذه الطريق مللا منه. وهذه من مكايد الشيطان أنه يمله من هذا فيقول ما عند الآخرين فيه علم وفيه تفصيل، فيعرض عن معرفة تفاصيل كلام السلف وشرحهم وبياناتهم للآيات والأحاديث في هذا الباب، باب الاعتقاد في صفات الله وأسمائه وغير ذلك من أركان الإيمان، فيقبل على ما عند العقلانيين من المتكلمين والمبتدع والضلال. فإذا نظر في كلامهم رأى في كلامهم عجبا من جهة تنوع الألفاظ وتجددها وكثرة المصطلحات، وهذه قد تغري الناظرة بأن وراءها علما، وإنما وراءها كما قال شيخ الإسلام السراب للعلم. فكل الكلام والفلسفة في حريق وظلمة، حريق للإيمان وظلمة للقلوب، وزخرفوها بالألفاظ والإصطلاحات حتى غدت عجيبة في كثرة ما يريدون، وما زعموا أن طريقتهم برهانية صحيحة، فالواقع أن طريقتهم عقلية مخالفة لطريقة السلف، والاعتماد إنما يكون على ما جاء في الكتاب والسنة. فإذا تنتبه إلى أن أصل الضلال هو الذهاب إلى أحد الطريقين، الأول أن يغلو العبد في النصوص وأن يحملها ما لا تحتمل، أو أن تسيطر عليه الشبه فيها ولا يعلم ما دلت عليه علم الحق واليقين. الثاني أن يمل من قراءة كتب السنة والحديث والتوحيد على طريقة السلف فيذهب إلى غيرها، فيحصل عنده أولا إعجاب، ثم بعد ذلك تحصل عنده شبهة، ثم بعد ذلك يحصل عنده بدايات الانحراف والضلال. ولهذا قال من قال من السلف: لا تصغين بسمعك لذي هوى، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. ده كلام ميمون بن مهران، وأمليناه عليكم، وهم عبارة عن قال ثلاث ليه؟ لا تبلون بهن نفس، لتدخلن على سلطان أو على ذي سلطان وإن قلت أمره بطاعة الله، ولا تدخلن على امرأة أو تخلون بامرأة وإن قلت أعلمها القرآن، ولا تصغين بسمعك إلى ذي هوى، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منهم. ولا شك أن كلام المتبعين للسلف قليل كثير الفائدة، وأن كلام غيرهم كثير قليل الفائدة إن لم يكن كثيرا كثير المضرة. والمتكلمون أقل كلاما من الفلاسفة، والفلاسفة أكثر كلاما من المتكلمين، وكل له نصيبه من الضلال على منهج السلف. فإذا الواجب علينا أن نضرع إلى الله دائما في أن يرينا الحق حقا، وأن يمن علينا باتباعه في المسائل العظيمة وفي المسائل التي قد تبدو غير عظيمة. فلنضرع دائما إلى الله في أن يلهمنا الحق، وأن يرينا الحق حقا، وأن يمن علينا باتباعه، ولنضرع إليه دائما أن يهدينا طريق عباده، طريق عباده المتقين الذين رضي عنهم وأرضاهم وصفاهم بقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدن أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا كان كذلك فالاهتمام بطريقة السلف لا تنتهي. لا يقول طالب العلم: أنا عرفت طريقة السلف أو عرفت مذهب السلف وأريد أن أعرف ما عند أهل الفرق، أريد أن أعرف ما عند المتكلمين ونحو ذلك، فيأتيه النقص والضلال من هذا الكلام. فكلام أهل العلم في الاعتقاد ينسى إلا إذا حافظ عليه العبد بالترداد والقراءة. وده مسلكنا في الكلام وفي الإتيان بكتب السلف كتاب تلو كتاب. أما أكتفي في المعتقد بكتاب واحد كما تعلمون ولا يخفى، لا يوجد كتاب لسلفنا الصالح جمع كل المعتقد، لأن هؤلاء السلف الأطهار كانوا يسطرون كتب المعتقد ردا على ما على من خالفهم في عصره. يبقى اكتفي بكتاب شرح السنة البربهاري أو سنة الإمام أحمد، طب والباقي؟ هذا عياذا بالله من نقص الفهم ومن عدم الدربة في طلب العلم وتعليم العلم. يقول: والرجوع إلى الأصول التي علمها بين حين وحين، فإذا تركه وأقبل على غيره صار جناية على ما سبق أن تعلمه وانتفع به من كلام أئمة أهل الحق والدين. الخاتمة: أسأل الله عز وجل أن يرفع درجة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يجزيه عن الموحدين خير الجزاء، فإن كل موحد ومتبع للسلف في عنقه لشيخ الإسلام منا ولشيخ الإسلام علينا منا، فينبغي علينا أن نسأل الله دائما له رفعة الدرجات، وأن يجعله مع الصديقين ومع أهل المقامات العالية والدرجة الرفيعة. وأسأل عز وجل أن يمكن في قلوبنا العلم النافع، وأن يثبت ما تعلمنا من كتب شيخ الإسلام في قلوبنا، وأن يمن علينا بالدعوة إلى ذلك وبتعليمه والصبر عليه، فإن في ذلك الفائدة العظيمة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا وتقبل منا، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويغفر للشيخ صالح آل الشيخ ويجزيه عنا خير الجزاء، ويغفر لقارئه عليكم، ويغفر لكم ولنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما ذكرنا إن شاء الله من الأسبوع القادم سنبدأ في تقريب التدمرية للعلامة الشيخ صالح العثيمين، وتأخذ مننا عدة لقاءات، وبعدها نشرع في التدمرية بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.